الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: إن الوجود مع مفهوم العدم كلا من إطلاق وتقييد قسم، ليس الوجود جوهرا ولا عرض عند اعتبار ذاته بل بالعرض، لا شيء ضده ولا ما ماثله، وليس جزءا وكذا لا جزء له، إذ قلب المقسم مقوما أو القوام من نقيض لزما. في هذين الفصلين يتكلم الشارح والناظم عن أحكام الوجود الثبوتية والجزئية، ثم يدخل في مبحث الكثرة التشكيكية التي ستأتي إن شاء الله تعالى والوحدة التشكيكية، ثم يذكر بعد ذلك بعض أحكام العدم والمعدوم من أن المعدوم ليس بشيء، والتمايز بين الأعدام أنه متحقق أو غير متحقق. يذكر أولا المصنف أن الوجود ينقسم إلى مطلق ومقيد، وكذلك العدم ينقسم إلى مطلق ومقيد. ونحن نذكر ها هنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هو تقسيم الصورة الذهنية للوجود، أي ما يعبر عنها بمفهوم الوجود. لا شك أن الذهن البشري ينتزع من الواقع العيني الخارجي مفهوما يمتاز عن سائر المفاهيم ولو بنحو العموم والاشتراك، كما قلنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي بين الأشياء. هذا المفهوم يحمل على أشياء مختلفة، فيقال زيد موجود وعمر موجود وبكر موجود. هذا المفهوم هو عبارة عن مفهوم الوجود، وهذا المفهوم يتصور بنحوين في الذهن. النحو الأول هو أن يتصور بنحو العموم، بمعنى أن الذهن ينتزع من الأشياء المختلفة مفهوما يصدق على الأشياء المختلفة كلها في عرض واحد، وصدق المفهوم الواحد على الأشياء المختلفة يستلزم أن يكون الصادق عاما ومطلقا من جهة. ومثال ذلك مفهوم الوجود المطلق الذي يحمل على زيد وعمر وباكر وكذا. هذا هو النحو الأول لتصور الوجود في الذهن. النحو الثاني هو تصور مفهوم خاص لا يصدق على الأشياء المختلفة كلها، بل يصدق على شيء منها، من قبيل تصورنا لوجود زيد، وتصورنا لوجود السماء، وتصورنا لوجود الجوهر. فوجود الجوهر متصور في الذهن ولا يصدق على وجود العرض ولا يصدق على العرض. وتصورنا لمعنى الاسم متحقق، ومع ذلك لا يصدق معنى الاسم ووجود الاسم على المعنى الحرفي. فهذه الوجودات المتصورة وجودات خاصة، هي يقال عنها وجودات مقيدة. أيضا هناك نحو ثالث يمكن أن يتصور من الوجود، لاحظوا، وهو ما نتصوره في قولنا زيد قائم. زيد قائم، قضية الذهن يتصور فيها معاني مختلفة، معنى زيد ومعنى قائم بما له من تركيب من جزئين، مادة وهيئة، ونسبة بين المادة والهيئة مثلا، ويتصور كذلك الذهن عند قولنا زيد قائم ارتباطا بين الموضوع والمحمول بنحو خاص، يعبر عنه المناطق بأن هذا الارتباط الخاص هو عبارة عن الموجود المقيد أو الوجود المقيد. يقولون معنى قولك زيد قائم زيد موجود قائما. في الواقع هذا الكلام ذكره المناطق عند تعرضهم لما يقوم مقام الأداة في اللغة العربية، حيث أرادوا التفريق بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات التي تعتمد الأداة في الربط بين الموضوع والمحمول، كما في قولنا زيد دبير أستو، زيد قائم أستو. قالوا زيد في اللغة العربية يوازيه زيد، قائم في اللغة العربية زين يوازيه قائم، أست في اللغة الفارسية أين يوازيها في اللغة العربية، ما الذي يوازيها؟ قالوا يوازيها الهيئة التركيبية زيد قائم. طيب أست في اللغة الفارسية تفيد الوجود، لكن تفيد وجودا خاصا، لا تفيد أصل الوجود، بل تفيد التركيب بين وجودين أو الارتباط بين وجودين. خب هذا الارتباط بين وجودين شنو حقيقته؟ لا يمكن أن تربط بين وجودين فعليين لا ارتباط بينهما أصلا، يعني لا يمكن أن تقول هذا الموجود مرتبط بهذا الموجود والحال أن هذا الموجود مغاير لهذا الموجود في الخارج، هذا لا معنى له. متى يكون الارتباط بين الموجودين؟ إذا كان لهما نحو وجود واحد من جهة من الجهات على الأقل. مثلا العلة والمعلول لا يمكن أن يكونا منفصلين تماما، لأن الانفصال يعني أن المعلول مستغنى عن العلة من جميع الجهات، وهذا خلف العلية والمعلولية. إذن لابد أن يكون بين كل موجودين بينهما ارتباط اتحادا في الوجود. طبعا هذا بنفسه من أدلة أصالة الوجود، كما قلنا إذ غيرهما ثار كثرة أتت، لولا الوجود لم يتحقق لا رابط العلية ولا رابط الحامل ولا أي شيء من الروابط. فإذا قلت زيد قائم في اللغة العربية فإنك تحمل القيام على زيد، حمل القيام على زيد يستلزم لا محالة تصور وجود واحد قائم بطرفين، وهذا ما يعبر عنه بالوجود المقيد، هذا أيضا وجود مقيد. يعني قد تتصور الوجود المقيد مضافا إلى طرف من الأطراف تقول وجود زيد، وقد تتصور الوجود المقيد لا، هو الذي يقع محمولا في الهليات المركبة، كقولنا زيد كاتب زيد قائم. في الواقع صحيح تحمل الكتابة، لكن المصحح لحمل الكتابة وجود الكتابة المتحد مع وجود زيد، فالمحمول حقيقة وجود الكتابة. إذن الذهن في الواقع لا بد أن يتصور اتحادا بين الوجودين، واتحاد الوجودين لا يكون إلا بتصور وجود واحد. هذا طبعا قريب جدا مما ذكرناه في شرحنا لبرهان وحدة الحمل على أصالة صحة الحمل على أصالة الوجود، هناك ذكرنا مثل هذا المعنى. نلخص هذا الكلام أن الوجود إما وجود مطلق وهو ما يقع محمولا في قضايا الهلية البسيطة، كقولنا هل زيد موجود؟ نقول نعم زيد موجود، عمر موجود، الشجرة موجودة، الواجب موجود، الممكن موجود، بحيث يكون المحمول مفهوم الوجود بدون أن يتقيد بقيدين. قسم الثاني الوجود المقيد، وهو ما يقع محمولا في قضايا الهلية المركبة، كقولنا زيد قائم، فإن المحمول وجود القيام على زيد، وقولك عمر كاتب تحمل فيه وجود الكتابة على عمر، وهكذا. طيب، الآن في قولنا وجود زيدين، شوفوا لاحظوا في قولنا وجود زيدين، وجود زيد بالنسبة إلى زيد مفاد الهلية البسيطة، لكن مع ذلك نحن جعلناه وجودا مقيدا. لماذا؟ لأن ما يذكر من أن الوجود المطلق ما يقع محمولا في القضية الهلية البسيطة هذا بنحو التقريب، وإلا في الحقيقة الوجود المقيد عبارة عن كل وجود مقيد بقيد، فإن وجود زيد ليس هو مطلق الوجود، بل هو وجود مقيد بخصوصية الزيدية بصورة زيد، وإن كان الوجود بنحاض هذه الصورة مستفاد من قضية الهلية البسيطة، لكن نحن لا نتكلم عن وجود زيد بالنسبة إلى زيد، نحن نتكلم عن وجود زيد بالنسبة إلى غيره. وجود زيد هل هو وجود لعام؟ نقول لا، هذا وجود خاص، وجود مقيد. على كل حال، إن أريد أن يسمى وجود زيد وجود مطلق فلا مشح في الاصطلاح إن كان الأمر اصطلاحيا، أما إن كان الآن مقصود أن وجود زيد مطلق بحيث لا يكون له ارتباط بهلية ما بماهية ما، فالصحيح أن وجود زيد وجود مقيد ولا بأس بهذه الدعوة. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى مفهوم الوجود. إلى شنو؟ إلى مفهوم الوجود. المسألة الثانية مسألة تقسيم حقيقة الوجود، كما أن الوجود مفهوم الوجود ينقسم إلى وجود مطلق ووجود مقيد، كذلك حقيقة الوجود تنقسم إلى وجود مطلق ووجود مقيد. وبيان ذلك أن الوجود مرة نلحظ أنه لا قيد له أصلا، إذ كل ما يفرض من شيئين فلا حقيقة له إلا أنه وجود، ومرة نفرض أن هذا الوجود له قيد لكن من سنخه بناء على الوحدة التشكيكية والكثرة التشكيكية، ومرة نفرض أن هذا الوجود مقيد بشيء من سنخ آخر كماهية من الماهيات. فهذه مراتب ثلاثة. لكن قبل أن ندخل في توضيح هذه الأقسام لا بد من الالتفات إلى أمر يفيدنا في المسائل الآتية، نذكره بنحو الاختصار ها هنا. التقابل الموجود بين الضدين والنقيضين والمتضايفين، زين، هذا التقابل وغيرهما، التقابل الموجود معناه التنافي بين شيئين، ولا يمكن أن يكون التنافي بين شيئين راجع إلى جهة الاشتراك بينهما، هذا لا يمكن. مثلا تقول البرودة ضد الحرارة مثلا أو البياض ضد السواد، لا يمكن بعد أن يكون البياض ضدا للسواد من جهة أنه لون، هذا لا معنى له، لأن اللونية صادقة عليهما معان، والتضاد يعني التنافي، فاجتماعهما في صدق شيء واحد عليهما مناف للتضاد المدعى بينهما. إذن التضاد بين البياض والسواد لا من جهة اللونية، بل من جهة شيء آخر غير اللونية، من جهة خصوصية اللونية، مثلا كون هذا بياضا وهذا سواد، نعم، لا من جهة أن هذا لون يكون ضدا لأن هذا لون، هذا لا معنى له، وإلا لازم أن يسري التضاد بين جميع الألوان، لا يمكن. طيب، نحن نقول بالنسبة إلى حقيقة الوجود، الوجود لا يوجد شيء في مقابله إذ كل ما يفرض مقابلا للوجود مناف له، وإذا كان منافيا له فلا يمكن أن يكون مصداقا للوجود، إذ لو كان مصداقا للوجود لم يكن منافيا له من هذه الجهة، كان منافيا له من جهة أخرى، فيكون كل منهما موجودا ومنافيا للآخر. والحال أننا نتكلم عن أصل الوجود لا عن شيء آخر غير الوجود. الوجود هل له مقابل؟ ليس له مقابل، لأن مقابل الوجود هو ما ينافي الوجود، وما ينافي الوجود عدمون وعدميون، إذن الوجود لا مقابل له. هذه نقطة هامة. بناء على أن الوجود لا مقابل له، هل يمكن أن نتصور للوجود قيدا من غيره؟ لا. الوجود على اختلاف ألوانه وأشكاله ومراتبه وأفراده وحقائقه وما شئت فعبر من أطواره، فلا غير له من جهة أنه وجود. فكل التخالفات والتغايرات الموجودة بين الأفراد ترجع بنحو ما إلى حقيقة الوجود. فإذا الوجود بما هو هو، إذا لاحظنا جميع مراتبه من جهة أنها مصادق لهذه الحقيقة الواحدة، فهذه الحقيقة الواحدة لا مقابل لها، وإذا لم يكن لها مقابل إذن ليس لها قيد. هذه الحقيقة الواحدة ليس لها قيد، إذ القيد ما هو؟ القيد هو عبارة عن أمر خارج عن حقيقة الشيء يحد الشيء. إذن حقيقة الوجود باختلاف أطوارها ومراتبها وأشكالها وألوانها لا قيد لها. طيب، هذا هذه المرتب من نفي القيد.
لماذا نقول أن القيد هو شيء خارج حد نفس الشيء؟ نفس الشيء سأته وجوده ضيقه.
لا، هذا قلنا أنه كل ما نفرضه يرجع بنحو من القيود والاختلافات والتغيرات، ترجع بنحو ما إلى حقيقة الوجود. فإذا لاحظت حقيقة الوجود بما هي حقيقة وجود، لا غير لها، لا غير لها حقيقة الوجود. نجي إن شاء الله إلى ما تقول. هذا الإطلاق الذي ذكرناه، الذي أثبتناه بأن الوجود لا غير له ولا قيد له، فلا بد أن يكون مطلق. هذا الإطلاق مرة يكون إطلاقا بنحو الضرورة الأزلية، بحيث لا يحتاج الوجود في ثبوته وقيامه إلى غيره أصلا. ليش لا يحتاج إلى غيره؟ لأنه لا غير له بعد حتى يحتاج إلى غيره. مثل هذا يعني الضرورة الأزلية للشيء. هذا يسمى الوجود الحق، هذه المرتبة تسمى الوجود الحق، وهي مرتبة الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك إطلاق بعد من مرتبة أخرى، هو أن هذا الوجود لا غير له أصلا، لكن مع ذلك يحتاج إلى مرتبة أخرى ليقوم بنفسه. وهنا لا محالة نثبت التغاير من جهة والاتحاد من جهة أخرى. وأنا أذكر مثال حتى نقرب الفكرة. زيد مرة ألاحظه بما هو، لا مطلق ولا مقيد، لا ألحظ جانب سمعه ولا جانب بصره ولا جانب بدنه ولا جانب نفسه ولا جانب قلبه ولا جانب عقله ولا جانب خياله ولا جانب حسه ولا وهمه ما ألاحظ هذه التعينات والاختلافات والأطوار، ألاحظ أنه واحد. هنا عمر، هنا زيد. زيد بعد أنا الذي أتكلم عنه في مقابل عامر، لا أتكلم عن بدنه في مقابل بدني عامر. أنا ألاحظ زيد وعامر. زيد في مقابل عامر له حكم الوحدة. طيب، هذه الوحدة تندرج فيها مرتبة الحس ومرتبة الخيال ومرتبة القلب ومرتبة العقل ومرتبة الروح ومرتبة البدن. كل مراتب زيد تندرج تحت وحدته، تحته. أنتقل بعد ذلك إلى مرتبة أخرى، هي مرتبة نفسه. مثلا مرتبة نفسه أو مرتبة روحه أو مرتبة حسه، أي مرتبة من مراتب وجود زيد، أي مرتبة من مراتب وجود زيد. هذه المرتبة هل هي عين زيد أو غيره؟ أو غيره؟ إن قلت أنها غير زيد صدقت. لماذا؟ لأن زيد ليس هذه المرتبة فقط، زيد ما يختص بهذه المرتبة فقط، ينحصر في هذه المرتبة، له مراتب متعددة. وإن قلت أنه عين هذه المرتبة أيضا صدقت، لأن مرتبة سمع زيد لا تمتاز عن زيد. فإذا كل منهما متحد مع الآخر من جهة، مغاير له من جهة. طيب، التغاير بأي نحو؟ هذا يسمى التغاير والتقابل بنحو الإحاطة والمحاطية. يعني زيد محيط بالسمع والسمع محاط لزيد. الفرق بينهما بالغنى والفقر، بالسعة والضيق، بالإحاطة والمحاطية. واضح؟ فأنت تستطيع أن تقول سمع زيد محتاج إلى زيد، لكن ها مو كحاجة الفقير زيد الفقير إلى عمرو الغني، لأن تلك الحاجة هي حاجة شخص إلى شخص آخر. لا، الحاجة هنا حاجة التقوم، مو حاجة الارتباط، ها مو فقط الارتباط، حاجة التقوم. المقصود بأن سمع زيد محتاج إلى زيد، أنه لولا زيد لم يثبت سامع، لا أن زيد وجد فبعدين أوجد السامع، لا معنى لذلك، لا، السمع زيد متقوم بزيد. قد يصل الأمر في مثل هذه الموارد إلى عدم الانفكاك أصلا بين الأمرين، لكن مع ذلك أحدهما محتاج إلى الآخر. طيب، هذه المرتبة، مرتبة التي تشتمل على المغايرة من جهة والاتحاد من جهة، يصح أن تقول فيها أن الوجود المطلق قد يكون إطلاقه بحيث يحتاج إلى غيره، زين، يكون محتاج إلى غيره، لكن مع ذلك لا حد له ولا قيد له. هذا أيضا يسمى وجودا مطلقا أو الوجود المطلق. المرتبة الأولى شنو سميناها؟ الوجود الحق. هذه المرتبة شنو؟ الوجود المطلق، الوجود المطلق. هذا الوجود المطلق فعل الوجود الحق، فعل الوجود الحق. هذا طبعا عند العرفاء هذا هي مرتبة الوجود المنبسط بمرتبتيه، الفيض الأقدس والفيض المقدس. ك كلتا المرتبتين تندرج تحت في دائرة الوجود المنبسط. الوجود المنبسط هو عبارة عن الوجود القائم بالله سبحانه وتعالى الذي لا يحده حد ولا يتقيد بقيد، بل له وحده حقية ظلية، هي ظل وحدة الحق الأحد. طبعا تصديقه من كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول قل كل يعمل على شاكلته. الله عز وجل لا يقوم له شيء، هذا أيضا لا يقوم له شيء. هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا أيضا قائم على كل نفس بما كسبت. هذا رحمتي وسعت كل شيء، هي إشارة إلى هذه المرتبة، مرتبة الوجود المنبسط. رحمتي وسعت كل شيء، ساعة الرحمة لكل شيء، من جهتي سريان الوجود في كل شيء وحقيقة كل شيء. الله أجل من أن يسري في كل شيء، الذي سرى في كل شيء فعله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يوجد في مقابله شيء حتى يكون واسعا لكل شيء أو ساريا في كل شيء. ولذلك قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، هذه الآية ناظرة إلى مرتبة الرحمة لا إلى مرتبة الذات. فالله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته لا يوجد سماء ولا أرض، لذلك يقال الوجود الحق هو الله والوجود المطلق فعله. وجود مطلق، شنو هذا الوجود المطلق؟ الوجود المطلق الآن يعني بعد ما قدمنا نقول الوجود المطلق عبارة عن الوحدة التشكيكية للوجود، كما قلنا أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب بين كل مراتبها نوع من الاتحاد. إذن هناك حقيقة سارية في جميع هذه الدرجات، تكون درجات الوجود متعددة متفاوتة شدة وضعفا كمالا ونقصا إحاطة ومحاطية مثلا. هذا الوجود الواحد هو إذا لاحظناه ساريا في المراتب فعل الوجود الحق الذي لا يوجد في مقابله شيء أصلا. أنت الآن إذا تتكلم عن سمع زيد فبالضرورة تفرض سمعا وبصرا وعقلا وقلبا، لابد. ماكو واحد يتكلم عن سمع زيد ولا يفرض في مقابله بصر، هذا لا معنى له. لابد أن تفرض في مقابل السمع شيئا مغايرا للسمع مع انصهار الجميع في بوتقة زيد، لأنك تتكلم عن زيد، عن سمع زيد. لما تقول سمع زيد غير بصر زيد، إذن أنت تفرض الكلام في مرتبة الزيدية متفصلة إلى درجات مختلفة. لكن سمع زيد بعد يكون مغايرا لعمرين، لأنه سمع زيد ولا لأنه زيد؟ لأنه زيد. يعني في الواقع الذي يقابل سمع زيد مو زيد، شنو؟ بصره. طيب زيد يقابله سمعه، المقابلة هي المغايرة، سمع زيد ليس غير زيد. إذن سمع زيد عين زيد، بصر زيد طيب عين زيد، قلب زيد عين زيد، عقل زيد عين زيد، روح زيد عين زيد. إذن زيد في مرتبته، يعني في مرتبة جامعيته، لا مقابل له أصلا. هذا الذي يقال ليس في الدار غيره ديار، هذا الذي يقال ما وراء عبادان قرية، هذا الذي يقال عنه أنه لا يوجد في مقابل الحق شيء، هذا الذي يقال عنه العالم غائب ما ظهر قط والحق ظاهر ما غاب قط. الله سبحانه وتعالى هو حقيقة كل شيء ولا يوجد في مقابله شيء. الوجود المطلق طبعا لا يوجد في مقابله شيء، لكن يفرض في مقابله شيء لا بنحو المغايرة. يقال الوجود المطلق له مراتب، هو مع العقل عقل ومع النفس نفس ومع السماء سماء. أنت تفرض في مقابل الوجود المطلق شيء لكن تحكم بعدم المغايرة. أما الوجود الحق فلا يفرض في مقابله شيء أصلا. الوجود الحق هو عبارة عن المرتبة التي لا يفرض في مقابلها شيء أصلا حتى بنحو الفرض. حتى بنحو الفرض أنت تتكلم عن وجود لا يوجد في مقابله شيء. الوجود المطلق لا تفرض وجودا واسعا محيطا شاملا صاهرا لكل شيء، فأنت تفرض أشياء لكن تقول هي عين هذا الوجود المطلق. لذلك الوجود المطلق أقل في الكمال من الوجود الحق.
فقط من جهة الذاتية أن هذا بالذات هذا منه
لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فقط الفرق في الحاجة والمحتاجية. يعني الوجود المطلق محتاج، الوجود الحق غني، وإلا لا فرق بينهما أصلا. طبعا هذا مسألة أخرى.
معنى السراية أن هذه الموجودات تجليات لهذه المرتبة،
من لوازم السراية التجلي، من لوازم السراية أن تكون المرتبة الثانية تجليا للمرتبة العالية. شنو؟ ما يمكن طبعا ما يمكن تصوير هذه السراية بصورة مفهومية لأنها عين الوجود الخارجي. حقيقة السراية ثبوت الشيء بنفسه بحيث يكون قائما بغيره، قياما ذاتيا بالغير. هذا بالنسبة إلى حقيقة الوجود، وأنها منقسمة إلى ثلاثة مراتب ذكرنا منها مرتبتين: الوجود الحق، الوجود المطلق، بقيت مرتبة الوجود المقيد. الوجود المقيد يقول صدر المتألهين في أكثر من كتاب: الوجود الحق هو الله، الوجود المطلق فعله، الوجود المقيد أثره أثر الفعل. صدر المتألهين يقول المقصود بالأثر الماهية، لأن الله عز وجل لم يخلق الماهية. الله قال لزيد كون فوجد زيد، بعد كونه زيدان هذا ناشئ من ذاته، هو بذاته يكون زيد، فيقول الماهية أثر فعله. ويحمل هذا الكلام على أن الجعل لا يتعلق بالماهية، يتعلق بالوجود كما سيأتي. الصحيح ما قاله السبزواري رحمه الله تعالى في حاشيته على الشواهد الربوبية أن المقصود بالأثر هنا الوجود الخاص لا الوجود لا الماهية، بيان ذلك. طبعا هذا الأمر حتى السبزواري رحمه الله تعالى ما ذكره بهذا النحو، أنا أذكره ببيان آخر. صدر المتألهين له كلمات يفهم منها أن الوجود المطلق كما أنه واحد فجعله واحد بعد، لا يمكن أن يكون الجعل واحد والمجعول متعدد، لأن الجعل عين المجعول. الله عز وجل جعل الوجود المطلق، طيب الوجود المطلق واحد، لكن خصوصية وحدة الموجود المطلق أنها وحدة عامة، وحدة سارية، وحدة شاملة، فخصوصية هذا الوجود المطلق أنه بنفسه عالم المجردات، هو مع المجرد مجرد، وبنفسه عالم المادة لأنه مع المادة مادة، ومع النفس نفس، ومع العقل عقل، ومع زيد زيد، ومع عمر عمر. فيقول صدر المتألهين في بعض كلماته أن هذا العالم كله بغيبه وشهادته، بخلقه وأمره، بظاهره وباطنه، بأوله وآخره، كله مجعول بجعل واحد، مجعول بجعل واحد. إذن زيد، أحد دققوا معي هذه النقطة، زيد هل هو مجعول بغير جعل الوجود المطلق؟ لا، طبعا مجعول بغير جعل عمرو، لأن دي مرتبة ثانية. أنت إذا لاحظت زيد وعمرو قلت بينهما تغاير، لكن زيد بالنسبة إلى الوجود المطلق لا، الوجود المطلق عين عمرو كما أنه عين زيد. إذن زيد مجعول بنفس جعل الوجود المطلق. فإذن إذا لاحظت وجود زيد، وجود زيد مضافا إلى الوجود المطلق، فلا يوجد عندنا فعلان لله. كم فعل عندنا لله؟ واحد. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا الأمر خصوصيته السعة والشمول، السعة والشمول، بحيث تجمع هذه الوحدة في ضمنها كل الكثرات، كل الكثرات مجعولة بجعل واحد، مع أنها كثرة لكن مع ذلك مجعولة بجعل واحد، حيث يكون زيد مجعول بنفس هذا الوجود، بجعل هذا الوجود، عمرو هم مجعول بجعل هذا الوجود. إذن الذي صدر عن الله هو تلك الوحدة، الذي تنشأ منه هذه الكثرة هو مراتب هذا الوجود المطلق. بعد الوجود المطلق خصوصيته أنه كثير من جهة. هذا أولا هو وجه ارتباط الكثير بالواحد، هذا من الأجوبة التي تذكر للربط بين الثابت والمتغير والواحد والكثير. كيف صدرت هذه الكثرات من الله؟ العرفاء يقولون أن الصادر ما هو؟ الصادر هو الوجود المنبسط، مو العقل الأول كما يقول الفلاسفة، لا، يقولون الوجود المنبسط. طبعا بين العقل الأول والوجود المنبسط تغير في الاعتبار، لكن لما نقول تغير في الاعتبار لا نريد الاعتبار بنحو اعتبار أنياب للأغوال، لا، نريد اعتبار حقيقي. يعني شنو الفرق بين روحك وبينك؟ شنو الفرق بين روحك وبينك؟ حقيقي ولا اعتباري؟ هذا الذي قلناه، أنه في الواقع حقيقي في الواقع اعتباري. يعني في الواقع روحك أنت، في الواقع أنت لست روحك، أنت أمر آخر. كذلك لكن الروح باعتبار اتحادها بالنفس بالوجود التام العام لها اعتبار آخر، بحيث تكون سارية في كل المراتب. فإذا هذا الأمر الواحد كثير من جهة، فصدر من الله بوحدته وصار منشأ للكثرة بكثرته. هذه الكثرات ليست مجعولة بجعل زائد، هي مجعولة بنفس جعل هذه الوحدة. لذلك يقال الوجود المقيد، أي وجود زيد، وجود عامر، وجود كذا، وجود كذا، شنو أثره؟ أثر الوجود المطلق، أثر الوجود المطلق. وهذا ما يفسر به العرفاء قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى إشارة إلى مرتبة الغيب الغيوب، نور إشارة إلى مرتبة الرحمة الواسعة والوجود المنبسط، السماوات إشارة إلى مرتبة الوجود المقيد، أي أن الله سبحانه وتعالى برحمته نور، نور يعني بسط نوره على شنو؟ على السماوات والأرض، بحيث أصبح لهما وجود. أكو وجود للسماوات والأرض، لكن هذا الوجود ببركة النور. النور هذا شنو؟ نور الله، هذا نور الله. طبعا أنت لما تقول نور الله، هذه النورية ذي نورية إضافية، مو النورية الحقيقية التي له في مرتبة غيبه، لا يوجد في سواه حتى يكون مظهرا لغيره، هو ظاهر بذاته، ظاهر بذاته ظهورا بحيث يستهلك كل شيء، لا يبقى غير له حتى يظهر، هذا معنى ظهوره بذاته لذاته. لكن ظهر بذاته لغيره، يعني أوجد غيره بحيث ظهر فيها، هذا مرتبة الوجود مطلق المقيد. المسألة الثالثة مسألة العدم، كما أن مفهوم العدم، المفهوم الوجود ينقسم إلى مطلق ومقيد، كذلك العدم ربما يحمل العدم على زيد بدون تقييد فيقال زيد معدوم، ويقصد بذلك رفع ذاته، وربما يكون المحمول على زيد، لا نقصد طبعا هذا كله من باب ضيق العبارة، ها نقول ربما يرفع عن زيد شيء خاص، لا يرفع عن زيد الشيئية العامة، كما لو قلت لا يوجد عند زيد قلمون، هنا لم تنفي عن زيد الوجود، نفيت عن زيد وجود القلم، نفيت عن زيد وجود الكتابة. وإن شئت قلت العدم نقيض الوجود ونقيض كل شيء رفعه، فرفع الوجود المطلق شنو؟ عدم المطلق. رفع الوجود المقيد عدم المقيد. لذلك ينقسم العدم تبعا للوجود إلى عدم مطلق وعدم مقيد. طبعا هذا كله مبني على التسامح وضيق العبارة، لأن العدم في الواقع لا ينقسم إلا تبعا للوجود وبعرض الوجود. التطبيق يأتي. صلى الله على محمد وآله.
بالنسبة للبيان السابق الوجود المنبسط، وأن الله عز وجل جعل الواحد وهو الوجود المنبسط، وتكثرات هي آثار لذلك الوجود، فهو في الحقيقة اللوازم ذاتية للوجود يعني مفارقة، فقاعدة الواحد لا أصل عنه إلا واحد لا تنطبق على الوجود المنبسط.
ليش؟
لا تنطبق إلا على الله.
لا بعد الواحد
الله واحد،
من نعم الوجود المنبسط، نعم الوجود المنبسط، نعم لأنه أصلا لا يوجد صادر ومصدر من هنا باعتبار أنه عين هذه المراتب. ولو لاحظته بنحو الصادر أيضا لا بأس بذلك باعتبار أنه كثير من جهة لا ينتلم بذلك وحدته.
لا لا
لا لا لا حاجة بنا إلى ما افترضوه لتصوير صدور الكافر، لأن ذلك يبطل ما قالوه. لا، لأنك أنت أيضا إذا لاحظت هل وجود المنبسط تجد أن مراتبه طولية وليست عرضية، فإذا فرضت طولية المراتب فلا بد أن تفرض بالضرورة أن كل مرتبة علة للأخرى، فإذا أنت تحتاج إلى تطبيق القاعدة بلحاظ المراتب لا بلحاظ الوجود مع مراتبه. يعني لاحظت المراتب بالنسبة إلى هذا الوجود، لا تقول أن مثلا الواحد لا يصير منه إلا واحد، لكن إذا لاحظت هذه المرتبة بالنسبة إلى هذه المرتبة تحتاج إلى القاعدة بعد.